إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الصائمون، مبارك عليكم الشهر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات، وأن يجعلنا فيه وإياكم من المقبولين المرحومين المغفور لهم العتقاء من النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر والموسم هبة ربانية ومنحة إلهية لما اجتمع فيه من دواعي فعل الخيرات والطاعات والصالحات، ولما اجتمع فيه من مواسم وأجواء الأفعال المباركات، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فقد اجتمع في هذا الشهر كل أنواع البركات والخيرات والثمرات. وهذا الشهر فرصة وغنيمة، فرصة لا تعوض ولا تقدر بثمن في إصلاح النفوس، وغنيمة في تحصيل مغفرة الله سبحانه وتعالى وتكثير الحسنات وتكفير السيئات. وحتى يحقق العبد هذه الغنيمة على أتم وجه وأكمل حال، لا بد أن نقف وأن نفقه وأن نفهم خمس حقائق. فمن لم يفهم هذه الحقائق كأنه لا صام ولا قام. فهذه الحقائق تجعل فهمها على العبد سلما للوصول إلى أعلى المراتب والدرجات. أما المفهوم الأول والحقيقة الأولى، أن هذا الشهر هو شعيرة معظمة من شعائر الله، وهذه الشعيرة التي هي شهر رمضان تضمنت العديد من الشعائر، ففيه الصيام والقيام والذكر والتلاوة والدعاء وزكاة الفطر وليلة القدر والعشر الأواخر، وهذه كلها شعائر، ومحل الشعائر التعظيم. قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم الشعائر يكون بأن يأتي العبد بالعبادات على أتم وجه وحال، وأن يتجنب ما ينقصها أو ما يفسدها أو ما ينقضها. هذا هو التعظيم. فإذا كان سلوك العبد وعباداته في رمضان كسلوكه وعباداته قبل رمضان فإنه قد انتقص جانب التعظيم في نفسه وفي قلبه. أيها المؤمنون، من المفاهيم المهمة والحقائق الجلية التي لا بد أن يعيها المسلم عندما ذكر الله آيات الصيام، سبقتها آيات تتحدث عن الأحكام والمعاملات، آيات الوصية والقصاص، وتبعت آيات الصيام كذلك آيات تتحدث عن النفقات وعن المواقيت وعن الأموال. فيا ترى ما هو السر أن تأتي آيات الصيام التي تتحدث عن ركن عظيم وعبادة جليلة في وسط آيات الأحكام والمعاملات؟ والسر في ذلك يا عباد الله أن جميع العبادات ومنها الصيام ليست أفعالاً وهيئات، وليست طقوساً تفعل دون مردود ودون انعكاس، فإن الصيام عبادة جليلة لا بد أن ينعكس أثرها على السلوك وعلى المعاملة، على سلوكك مع نفسك وعلى سلوكك مع ربك وعلى سلوكك مع جميع الخلق. فهذه هي الحكمة من مجيء آيات الصيام في وسط آيات المعاملات والأحكام. أما القاعدة المهمة الثالثة، يا رعاكم الله، ينبغي للمسلم أن يتعرف على الغاية العظمى والحكمة الكبرى من هذه العبادة. فلكل عبادة غاية، ولكل فعل حكمة أدركها من أدركها وغفل عنها من غفل عنها. فإن أعظم حكمة وغاية للصيام هي تحقيق وتحصيل التقوى. لذلك ختم الله سبحانه وتعالى أول آية من آيات الصيام بتحصيل التقوى، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم آخر آية من آيات الصيام كذلك بالتقوى، قال: لعلهم يتقون. وما هي التقوى؟ وما قيمتها؟ وما كميتها؟ وما مدتها التي أرادها الله في هذا الشهر؟ إنها الغاية الاستراتيجية والحكمة العظمى من الصيام، هو أن تحقق التقوى المستدامة، التقوى الثابتة الراسخة المستمرة. لذلك جاء بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار والذي يفيد الديمومة والثبات، قال: لعلكم تتقون، أي تصوموا في هذا الشهر حتى تحصلوا تقوى تحجزكم عن المعاصي والمنكرات في سائر أيام العام. لذلك التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وبين المحرمات حاجزاً وسوراً منيعاً ووقايةً حتى لا تقع فيها. لذلك قال الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله لعلكم تتقون، أي لعلكم تتركون المعاصي بسبب هذه العبادة، لأنها تكسر حدة الشهوة وتضعف الجانب الذي يؤدي إلى الوقوع في المعاصي. فالتقوى أمرها عظيم. وإذا أردنا خلاصة الصيام، هو ارتقاء النفس لبلوغ منازل المتقين. أما القاعدة الرابعة المهمة هي أن يدرك الصائم الهدف الأسمى من هذا الشهر. فأهل التخطيط يضعون ويجعلون هدفاً عظيماً ويخططون لأجل هذا الهدف. فمن لم يفقه الهدف الأسمى من هذا الشهر ومن هذا الصيام، فإنه لن يحقق الغنيمة العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه. وهدف هذا الشهر هو تحصيل مغفرة الذنوب، تحصيل مغفرة الذنوب. فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل كل إنسان يصوم ويقوم يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ اسمعوا إلى هذه المهمة العاجلة العظيمة التي جاء من أجلها أمين أهل السماء جبريل عليه السلام، وحضر لأمين أهل الأرض النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا بدعوة خطيرة وأمن عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن من دخل عليه شهر رمضان وخرج منه ولم يغفر له فإنه خسر خسارة عظيمة لا تقدر. فقد أخرج الطبراني في الكبير والحديث حسن عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، أي أبعده الله عن كل ربح وفوز وفلاح وخير، قل آمين. يقول: قلت آمين. وفي روايات أخرى قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل، وفي رواية: رغم أنف امرئ، وفي رواية: رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، أي أدركه بجسده وأدركه بأفعاله وأدركه بصيام وقيام، ولكن لم يحقق الأسباب التي تغفر ذنوبه، لأن هذا الهدف هو الهدف الأسمى، ومغفرة الذنوب وجوبا على العبد، فالعبد لا يخرج من رمضان سالما، كما أن الإنسان في علاقته مع القرآن لا يخرج سالما أبدا، فالقرآن حجة لك أو عليك، فإما أن يغفر لك في رمضان وإما أن تنالك عياذا بالله دعوة جبريل وتأمين النبي عليه الصلاة والسلام. رغم أنفه، أي التصق أنفه بالتراب مذلة ومهانة وخسارة لعظم هذا الهدف. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، معاشر الصائمين، من الحقائق العظيمة المهمة التي من خلالها يتعرف الصائم على روح هذا الشهر وعلى حقيقة الصيام وعلى جوهر الصيام وعلى سر الصيام وعلى فلسفة الصيام، فإن لكل فعل جوهرا وحقيقة ولبا وأصلا وروحا، وإن السر في هذا الشهر هو الترك قبل الفعل، فكثير من الناس يخططون في هذا الشهر لفعل كذا وعبادة كذا ونفقة كذا، وهذه من العبادات العظيمة التي ينبغي أن يجتهد ويحرص عليها العبد، ولكن جوهر هذه العبادة وهي الصيام، ومعنى الصيام الإمساك، ومعنى الإمساك أي حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، فالصيام هو الاستجابة والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى بحبسها عن المباحات طيلة شهر كامل، أن تحبس النفس عن الطعام وعن الشراب وعن النساء، وهذه كلها أمور مباحة، فأن تحبسها في هذا الشهر هذا فيه توطين للنفس بحبسها عن المحرمات سائر الشهر. ومعنى الصيام هو الترك، الترك سابقا للحديث والكلام، أما الآن فهو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع، قال يدع مرتان في هذا الحديث، في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي ما يكون في الصدر من وساوس ومن أشياء تثير هذا القلب وتغرس فيه الغل والحقد والشبهات والشهوات. فبمجموع هذه الأحاديث يتبين لنا أنك قبل أن تفكر ماذا تفعل في هذا الشهر لابد أن تسأل نفسك سؤالا: ماذا ستترك؟ ماذا ستترك من السلوكيات ومن العادات ومن المحرمات ومن المعاصي ومن الخطايا ومن الموبقات التي اعتادت عليها النفس قبل رمضان؟ فإذا لم تترك هذه العادات وهذه السلوكيات فإنك ما حققت السر الأعظم في هذا الشهر وفي هذه الشعيرة وفي هذا الموسم العظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بما يحقق لنا غنيمة هذا الشهر، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه لتحصيل التقوى وبلوغ الهدف الأسمى، وهو ترك المحرمات واجتناب الشهوات والشبهات. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة وسائر الطاعات. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين المغفور لهم، العتقاء من النار. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، اكشف الغم والهم عن أهلنا وإخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم أنجي المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم كن لأهل غزة وفلسطين وسائر المسلمين المستضعفين معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم إنهم قد بغوا وطغوا وأكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم إنك لبالمرصاد. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين، واجعله شامخا مرفوعا عزيزا إلى يوم الدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.